أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في جواز الجمع بين اثنين من ولد فاطمة أو عدم جوازه. ذهب الماتن إلى ذكر هذه المسألة وحكم بالكراهة فيها. ذكرنا أن صاحب الحدائق وجملة من الأخباريين ذهب إلى حرمة الجامع، واستدلوا بذلك بالرواية الواردة في المقام التي ذكرنا أمس سنديها، وكل من السندين تقدم بيان ضعفه. بقي الكلام في دلالة هذه الرواية المدعى صحتها. صاحب العروة يقول: والنص صحيح. تقدم أمس أن النص بكلا سنديه غير صحيح. وكذا صاحب الحدائق يقول: على أصلنا وعلى مبنانا أنه إحنا ما نلتزم بهذا الإصطلاح الحادث أنه الحديث صحيح يوم صحيح، كل رواية يعملون بها، مضافا إلى أنه بهذا الإصطلاح أيضا صحيحة. أي صحيحة؟ تقدم أمس أن السند الذي رواه الشيخ والذي رواه الصدوق كل منهما ضعيف لا يمكن العمل به. وصل الكلام إلى الدلالة، هل أن هذا الصح، هل أن هذا الحديث على فرض أنه صحيح دال على حرمة الجمع أو غير دال على حرمة الجمع بين اثنين من ولد فاطمة؟ الذي نقوله نحن، مرة نقول يحتمل أن يكون دالا على حرمة الجمع، والاحتمال لا أثر له، وأخرى نقول لا احتمال فيه للدلالة على حرمة الجمع، حتى احتمال هم موجود. وذلك لماذا نقول لا احتمال للدلالة فيه على حرمة الجمع بين الاثنين من ولد فاطمة؟ لأن هذه الرواية معللة. التعليل الذي ذكر هذا: لا يحل لأحد أن يجمع بين اثنتين من ولد فاطمة إن ذلك يبلغها، لأن ذلك يبلغها فيشق عليها. قلت: يبلغها؟ قال: إي والله. معللة. خب، وقت الذي معللة هذا التعليل الذي يقول أنه لأن ذلك يبلغ فاطمة فيشق عليها، فيما إذا كان العقد الثاني على البنت الثانية من بنات فاطمة صحيحا، يو حتى لو كان باطلا. ما السؤال؟ يشق عليها فيما إذا كان العقد صحيح حتى يصدق الجمع بين اثنين من ولد فاطمة، أو لا حتى إذا كان العقد باطلا والدخول الزنا أو وطء الشبهات؟ ياهو من عندهم، لابد أن يكون العقد صحيح حتى يبلغها فيشق عليها، لأنه أخذوا على بيتها بيت ثانية من بناتها. فهذا التعليل نفسه يدل على أنه العقد الثاني على البنت الثانية من بنات فاطمة صحيح مو باطل. شون نقول أنه هاي تدل على حرمة الجمع وبطلان الجمع، هم حرام هم باطل مثل ما يقول صاحب العدالة.
جرد عنوان الجمع،
نعم،
جرد عنوان الجمع يسبق معه وقت الشبهة غير صحيح، جمع بين الظاهريتين، وإن لم يتحقق يعني الأعم من الصحيح والتواصل.
الجمع يعني حد
الأعم من الصحيح والتواصل،
هذا معنى الجمع.
جمع طرق على
هذا معنى الجمع.
جمع
الذي يكون الجمع الذي يكون بين الأختين، هذا ظاهر الجمع.
الرواية ما كانوا جمع أصلاح القراء، بل يجمع بينهما، جمع بينهما سواء كان صحيحا أم غير صحيح.
هذا مين ظاهر في الصحيح؟ شنو احنا يجي من عندنا نضيف يصير للتعليل فيها بالمشقة التي هي فرع صحة العقد. إذا العقد صحيح يشق على فاطمة، إذا العقد مو صحيح شلون يشق على فاطمة؟
يجمع
معناه أنه العقدين معا صحيحان، من هذا خلاف الظاهر. قول اتخذ عم، قول أنه ظاهر هاشك، قل الذي ظاهر مالها هذا التي هي فرع صحة العقد ووجود موضوعها الذي هو الجر. جر ظاهر في العقدين الصحيحين، مو جمع بناتهم بالسيارة وبالحوش وما شابه ذلك. أن تجمعوا بين الأختين الذي قلنا أنه المراد هو الجمع فيما يراد من النساء، قرينة الحكم الموضوع شنو؟ الذي هو الجمع، وإلا كانت الثانية أجنبية فتكون مقاربتها زنا. هسه نتيجة أنه يكون الحكم المذكور إما على القول بالحرمة أو على القول بالكراهة تكليفي مو تكليفي وضعي. اسأل تقولون بعضكم يقولون حرمة تكليفية، لكن بعضكم يقول بأنه حرمة تكليفية وضعية. شلون يمكن الالتزام بالحرمة التكليفية والوضعية؟ كيف؟ الرواية تدل على صحة العقد. فإذا تريدون تقولون كن تقولون بأنه هذه الرواية دالة على الحرمة التكليفية لأنه دالة على صحة العقد. شلون تقولون دالة على بطلان العقد؟ لعدم احتمال البطلان في الرواية، وإن نسب البطلان إلى بعض الأخبار مثل صاحب الحداث قال بالحرمة وبالبطلان، حرمة التكليفية والوضعية. نتيجة إذا الرواية ما بها دلالة على بطلان العقد يدور الأمر بين أن تكون هذه الرواية دالة على الحرمة التكليفية وبين أن تكون دالة على الكراهة. واحدة من اثنين. الظاهر من هذه الرواية من قوله لا يحل الحرمة مو الكراهة، كراهة ما يعبر عنه بلا يحل، لا يحل الحرمة وسد الطريق لأنه يوجد كما في الرواية تألم الصديقة من جهة وقوعها في المشقة الروحية فيكون إيذاء لها وهو محرم بلا كلام. إيذاؤها محرم بلا كلام. هذا طبعا يوجب ذلك مشقتها. المشقة ملازمة مع الأذية؟ نسأل هذا. أقول هذا يوجب مشقة عليه. المشقة ملازمة مع الأذية؟ نعم. المشقة يعني التألم، المشقة الذي هي معناه التحمل لما يكون صعبا، هذا هاي المشقة. هسه أنا أقول أريد أبين فرشي، أقول أنه المشقة ملازمة مع الأذية. مشقة هي تحمل الأشياء صعبة التحمل، هاي ملازمة مع الأذية. يقول إيه نعم ملازمة. خلينا نقول إحنا الذي نقول شنو بعدين نتفهم. انت من تروح للحاج تجيب دنيس الاعمال الشاقة تتأذى يتكيف
دليل ذات عليه
زمان قرينة. شنو الدليل؟ انا اقول مشقة اذا كانت ملازمة، اسمع المشقة مو ملازمة مع ربما تكيف الزهراء اثنين من بناتها تزوجت شنو؟ يشق عليها، خب يشق عليها، يشق عليها معناه تتألم. المشقة ليست ملازمة مع الأذية، ربما المشقة تكون في الطاعة وفي أصعب الأشياء. مشقة الجهاد أليس فيه مشقة؟ أليس هو التذاذ لبعض الأشخاص؟ فالمشقة خب ملازمة، أنت تقول ملازمة، إحنا خلينا نقول اللي نريد نقوله، أنت تقول عكسه. ليش ما تخليني أبين الذي أريد أقوله؟ أنت تقول عكسه. ليست المشقة دائما ملازمة على الأذية، قد تكون المشقة في طاعة وفي أنس وفي لذة. شنو؟ ملازمة ماكو. إذا ذاك قرينة هذا القرينة. ما تقول قرينة، بغض النظر عن القرينة. المشقة هنا ماكو، فالشيء يدل على أنه الأذية. أنتوا تقولون أذية والإيذاء هم حرام. أنكمل؟ وما يصير هو؟ خب ما صار درس هذا. المشقة لازم أعم للتألم النفسي، فلا يلزم من كون شاء ذلك شاقا عليها تألمها، بل قد تقارن المشقة التلذذ النفساني كالمشقة في الأفراح والعبادات والجهاد. أحلى من العسل، كيف الموت عندك أحلى من العسل؟ مشقة يوم مو مشقة، ماكو إذن ملازمة. خلني نكمل. نتيجة تقولون أنه المشقة ملازمة وهي الأذية، نتيجة شنو؟ النتيجة الحرمة. مشكل نحن نقول مو الكراهة طبعا، نحن نقول حتى الحرمة لا يمكن الالتزام بها، لأن الجمع بين فاطميتين إذا كان حرام مثل حرمة الجمع بين الأختين لكان ذلك بينا ظاهرا. شلون الجمع بين الأختين مبين أنه حرام؟ الجمع بين اثنين من ولد فاطمة إذا كان حرام كن سبين مثل هذا، كثرة الابتلاء به، سيما في عصر الرضا والجواد والعسكريين عليه السلام حيث كثر أولادها، فكيف لم يتعرض له فقيه على مدى 13 قرن؟ شلون هذا حرام الذي ما يتعرض له واحد من الفقهاء؟ على ما ذكره صاحب الجواهر على أن المذكور في الرواية عدم جواز الجمع بين اثنتين من ولد فاطمة، لا يحل لأحد أن يجمع بين اثنتين من ولد فاطمة سلام الله عليها، لا فاطميتين. صاحب العروة يقول يجوز الجمع بين فاطميتين، الرواية تقول اثنين من بنت فاطمة، وهذا إذا اثنين من بنت فاطمة، إذا كان اثنين من بنت فاطمة الجمع بينهما حرام، يعني كل الناس مرتكبين للحرام كلهم، لأنه بلا إشكال وبلا كلام أنه إحدى جدات هذه المرأة علوية، إحدى جداته، مو بس المنتسبات إلى فاطمة بالأب، المنتسبات إلى فاطمة بالأم، لأنه يقول بنات بنتين من بنات فاطمة، البنت كما تصدق على بنت الابن تصدق على بنت البنت. خب الآن أكو فرد واحد من عندنا إحنا موجودين ماكو في إحدى جداته علوية؟ خب بناته يعني شنو؟ أماتن شنو؟ يحرم الجمع بينهن لأنه اثنين من بنت فاطمة، يعني أغلب الناس كل الناس تقريبا ينفعلوا الحرم. فهذه الرواية الذي تقول بحرمة الجمع خلاف ما هو الذي جرت عليه السيرة، سيرة المسلمين. على أن الموجود هو حرمة الجان بين ثنتين ملدو فاطمة لا فاطميتين، ومعنى ذلك التعدي إلى كل من يكون في آبائه أو أمهاته إلى زمان الصديق سلام الله عليه إحدى الفاطميين أو إحدى الفاطميات، فاطميين من طرف الأب فاطميات من طرف الأم، ولا يمكن الالتزام به كما لم يلتزم به من التزم بالحكم المذكور من الأخباريين. يقول الذي التزموا بالحكم المذكور التزموا بخصوص من يكون منتسب إلى فاطمة بالأب، هذا السيد الخول، ما التزموا به في الذي منتسب إلى فاطمة بالأم. هذا الكلام، هاي القسمة من كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه، احنا راجعنا الى الحدائق شفنا صاحب الحدائق يقول اثنين من ولد فاطمة، يعني مو انه مختص بالذي ينتسب الى فاطمة بالأب، لا، حتى الذي ينتسب الى فاطمة بالأم يقولون بانه ايضا يحرم الجمع بينهم بين بنتين من بنات فاطمة. هذا كيف يمكن الالتزام به خلاف السير العملية الذي جرى عليها المسلمون. إذا احنا نريد نعمل هم بالتعليل أن الذي يبلغ فاطمة يشق عليها والذي يشق عليها موجب لإيذائها، خب على هذا كن نحكم بحرمة طلاق العلوية. هم يبلغ فاطمة ما تتأذى من يطلقون بيتها. إذا أريد نلتزم بهذا التعليل معناه إذا تزوجنا فد وحدة مو علوية على العلوية همتا كن نلتزم بالحرمة، لأن يبلغ فاطمة، إذا بلغ فاطمة يشق عليها، يشق عليها أذية لها، تلتزمون بهذا. مضافا إلى أن هذا التعليل لو تم فلازمه حرمة كل ما يكون موجبا لإيذائها لتألم إحدى بناتها، إذا إحدى بناتها تألمت هي تتأذى، فيحرم طلاق العلوية ويحرم الجمع بين العلوية وغيرها إذا كان الزواج بغير العلوية على العلوية، مو إذا كان الزواج بالعلوية على غير العلوية، هذا ممكن نحكم بحرمته، يعني تتأذى وإذا تأذى تتأذى الصديقة، تلتزمون بهذا. لتألم الأولى عادة الموجب لتألم الصديقة، بل أن مشقة ذلك عليها أكثر من مشقة الجمع بين الفاطميتين، إذا الفاطميتين موجب أذيتها فالجمع بين فاطمية وإدخال عليها غير الفاطمية أشد، طلاق الفاطمية أشد من الجمع بينهما. هاي تتلمون به، هذا الإشكال الثالث أو الرابع. ثانيا، سابقا لعله تقدم أن عندنا شيئا تأذي وإيذاء، مرة واحد يأذي الغير بعمله هذا يقصد إيذاءه، إذا قصد إيذاءه وفعل الفعل يكون ذلك موجبا لإيذاء الغير فمعناه هو أذى، وبعض الأحيان لا يقصد أذيته ولا يقصد إيذاءه، بل يعمل عملا في نفسه في يمشي بطريقه، يروح للشغل ليكسب مال أكثر يوسع على عياله، إذا واحد شاف هالشكل يتأذى، خو هذا الذي رايح بشغله راح يشتغل، خو مو قاصد إلى هذا الشخص الآخر، هذا الشخص الآخر عينه يشوفه يتأذى معك، هذا بالنسبة للشخص الآخر تأذي، وبالنسبة إلى الشخص الأول ليس إيذاء منه إلى الثاني، فعندنا تأذي وعندنا إيذاء. الرواية شنو؟ إن ذلك يبلغها فيشق عليها، يبلغها فيشق عليها. يعني شنو؟ يعني مو أنه واحد يؤذيها حتى يكون حرمة إيذائها مسلم. الذي يجي يشوف رد واحد مفتح محل، هو هم يقول دنديني دارت بي، قال خل أنا أفتح محل أكسب قربة إلى الله تعالى، فتح محل ثاني ليس من قصده إيذاء ذلك الذي فتح أول قلة مشتريه، هذا يقصد إيذاء الآخر؟ لا يقصد إيذاء الآخر. الآخر شنو؟ يتأذى، يتأذى، مو أن الأول أذى الثاني. الإيذاء غير التأذي. تقدم منا أنه لا دليل على حرمة التأذي، مو حرمة الإيذاء. حرمة الإيذاء بلا كلام ثابتة، لكن التأذي إذا تأذى شخص من فعلنا إحنا معناه فعلنا شيئا حراما، هذا معناه. فرد واحد يطلع الصبح يروح إلى شغله، يمشي صحيح سالم، يشوف فرد واحد ما يقدر يمشي يتأذى، ليش هذول يقدرون يمشون وأنا ما أقدر أمشي؟ تأذي، هو هذا التأذي حرام؟ أقعد ندل على حرمته؟ بلي، عندنا حرمة على إيذاء الغير إذا كان معصوم مثل الصديق رضي الله عليه، حرمة إيذائها ثابت. أما لو فرضنا، لو فرضنا أنها سلام الله عليها تتأذى من الفعل الحلال، تتأذى، هذا طبعا مستحيل في حق المعصوم أن يتأذى من الفعل الحلال. هم الذي أمرونا بالعمل بالدين، كيف يتأذون من الحلال؟ لو فرضنا أنه تتأذى، هذا التأذي مو إيذاء من ذاك إلها حتى يكون حراما. حرمة، لا دليل على حرمة تأذي، لا إيذاء على حرمة تأذي مؤمن بسبب ارتكاب شخص آخر عملا مباحا في نفسه من دون قصد الإيذاء. فتح محل يكسب قربة إلى الله، يعيش عياله، ما عنده قصد إلى أن يأذي ذاك الدكان الآخر، الآخر يتأذى، هذا حرام على الفتح دكان ثاني؟ لا. وإن ترتب عليه إيذاء الأول كمن يتجر فيوجب قلة شراء الناس من الآخر، أو يتصرف في داره بمطالعة أو غيرها فيوجب تأذي جاره، أنا شعلي بك، أنا قاعد أشتغل ببيتي، لا قصدي إيذائك ولا هاي، ومو فعلي همودي، أنت تتأذى، وأنا ما فعلت حراما، فيوجب تأذي جاره مجرد يسير في طريقي، شوف الشخص الثاني يتأذى، هذا التأذي الذي يحصل للثاني هذا يكون حراما من سيري أنا؟ أفرض أنه فرد واحد يشوفني أنا أمشي بشارع يتأذى ينقهر يقع يموت، أنا الذي موتته؟ أنا الذي قتلته؟ فيوجب ترتب تأذي شخص آخر وهو هذا الفعل، وهو أنه الشخص الآخر يتأذى من فعل، من فعل آخر شيئا مباحا، هذا ما متصور في حق المعصومين عليهم السلام، لأنه هم حجج الله، هم الذين أمرونا بالدين، هم الذين أمرونا بالتمسك بالشريعة، الشريعة أحلت للأزواج أن يتزوجوا أكثر من واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، المعصومة لا يمكن أن تتأذى من الفعل الحلال. هسا لو فرضنا أنها تتأذى وهو غير ممكن في حقها،
فهذا هو هي تتأذى، مو أنه هذا الشخص الذي تزوج أذاها حتى يكون حراما. إلا أنه على نحو الكلية لا دليل على حرمة التأذي المذكور، والزواج من ثانية أو ثالثة أو رابعة مباح في نفسه، فلا يكون حراما لو فرض فرضا غير محقق تأذي المعصومة بذلك، إذ ليس في ذلك إيذاء من المتزوج للمتزوجة للمعصومة، ما بيده ما عدا قصد الإيذاء، ربما عدا قصد إدخال السرور عليه ما أذاه حتى يكون حراما، بل إذا قصد أن يؤذيها وتأذى جسر حرام بالأشكال لحرمة إيذائها. ولذا لو فرض ترتب موت شخص على النظر إلى عمل زيد مثلا شيئا مباحا في نفسه كسيره ذاهبا أو آتيا إلى محل عمله لكسبه ما هو زائد على معيشته الذي يوسع على عياله يطلع من الصبح يشتغل، فالواحد يشوفه يتأذى بمجرد أن يشوفه رايح وراجع يتأذى فهو قد يموت. هذا الذي يتأذى هذاك الأول أذى، أو هذا الذي مات من نظره إلى الذاهب الذاهب قتله؟ لا. فالتأذي غير الإيذاء. نعم لو فرض إيذاء المتزوج واستناد الإيذاء إليه بأن يكون بفعله ذلك مؤذيا لها سلام الله عليها وفرضنا أنها تتأذى بذلك فهو محرم بلا كلام، إلا أنه فرض في الغالب. أولا الصديقة لا تتأذى من الفعل الحرام من الفعل الحلال، وهذا المتزوج للعلوية الثاني ليس له قصد إيذائها سلام الله عليها حتى يكون إيذاء. فالعبارة الذي ذكرها السيد الخوئي رحمة الله عليه هذه أنه لا حرمة لا دليل على حرمة التأذي، نعم عندنا دليل على حرمة الإيذاء، والذي في المقام إذا كان المتحقق فرضا في فرض هو التأذي لا دليل على حرمة التأذي. هذا المعنى الذي ذكر السيد الخوئي لخصه المقرر لكلام السيد الخوئي في الموسوعة بتلخيص سيء بتلخيص مخل الموجود في الموسوعة هذه، وهو لم يقله السيد الخوئي. الموجود في الموسوعة تلخيص مخل، المقرر هكذا قال ينسب للسيد الخوئي: إذ لا نسلم أن مطلق كون ذلك شاقا عليها إيذاء لها، هذا قول المعتين، علق المقرر على ذلك بقوله: بل حتى لو فرض كونه إيذاء، الذي جمع أشكل عليه شلون؟ بل حتى لو فرض كون ذلك إيذاء، إذا كان إيذاء شلون لا يكون حرام قطعا حرام، فكيف هذا المقرر نسب هذا الكلام السيد الخوئي؟ نسبه من جهة التلخيص المخل، ليس إيذاؤها ليس محرما. لو فرضنا أنها تتأذى، لو فرض وهي لا تتأذى، فالتأذي لا يكون حراما، مو إيذائها لا يكون حراما. قال: بل حتى لو فرض كونه إيذاء لها، فإن هذا التعبير يوهم كون الإيذاء لها سلام الله عليها غير محرم، مع أن إيذاءها محرم جزما بلا كلام، كما يقوله السيد الأستاذ في عدة موارد من هذا البحث، لأنه لا دليل على حرمته. ولا شك في أنه ليس مقصود المقرر ذلك، ولكن خانه التعبير وكبى به فرس التلخيص، فظهر معنى آخر غير قابل للقبول وغير محتمل لأن يكون مرادا للسيد الخوئي ولا بنسبة 1%. فلذا يقطع المراجع الكريم المذكور بوجود يقطع المراجع الكريم أنه هنا إما أكو شيء سقط أو يكون خللا في التلخيص، وهو الواقع أنه خلل في التلخيص لا أنه هنا سقط آخر، مو أنه لا دليل على حرمة إيذائها، لا دليل على حرمة تأذيها لو فرض أنها تتأذى. هذا الذي جماعة بعضهم أشكلوا عليه وجاوبناهم، وهذا الذي كتبناه وذكرناه بهذا التوضيح أنه هناك فرق بين الإيذاء والتأذي. إذا بنحو الكبرى الكلية نقول لا دليل على حرمة الإيذاء، مو معناها أنه لا دليل على حرم، لا كان على نحو الكبرى الكلية لا دليل على حرمة التأذي، ليس معنى ذلك أنه لا دليل على حرمة الإيذاء، بل حرمة الإيذاء لها سلام الله عليها ثابت بلا كلام لحرمة إيذاء المعصوم. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. ويقع الكلام في المسألة الآتية الذي هي جواز الجمع فيما إذا حصلت مشقة له بعد التعطيل الصيفي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله.